هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي. اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قوات الاحتلال الأمريكي تجري مناورات بالذخيرة الحية في شوارع الحسكة شرقي سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية. واستقبل علي شمخاني اليوم إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه آفاق التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو على كافة الأصعدة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في أنقرة نظيره التركي مولود شاويش أوغلو. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل تركيا اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوات من نظيره التركي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك. وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية بعد زيارته إلى لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي. وأكد أمير عبد اللهيان في تصريح له للصحفيين قبل مغادرته طهران أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية ودعوة رئيس التركي لنظيره الإيراني لزيارة أنقرة والتطورات في سوريا وغرب آسيا وجنوب القوقاز. استشهد ضابط في الشرطة الفلسطينية برصاص جنود الاحتلال الصهيوني شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت الضابط بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه قوة للكيان بمدينة حلحول، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه حتى فارق الحياة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة ضمن حملات المداهمة والتفتيش اليومية. إلى ذلك قالت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني إن العام 2022 سجل انتهاكات حادة لحقوق الإنسان بسبب إجراءات الصهاينة القمعية. قال الصحفي الإسرائيلي أنريكي تسيمرمان من العاصمة السعودية إن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب بات أقرب من السابق، مشيرا إلى وجود جالية إسرائيلية واسعة في السعودية ونشاط تجاري قائم منذ فترة بين الطرفين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد توقعات أعضاء في كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بانضمام السعودية إلى قطار التطبيع هذا العام، صحفي إسرائيلي من قلب العاصمة الرياض يقول إن تطبيع العلاقات مع المملكة بات أقرب مما سبق، متحدثا عن بداية حقبة جديدة ونشاط تجاري يجري منذ فترة بين الطرفين.
خلال الأسابيع الأخيرة تضاعفت الأنباء عن علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل. بتنا نلمس وجود جالية يهودية في الرياض. نحن أمام بداية حقبة جديدة، بدأت أمور جديدة لكنها تستغرق مزيدا من الوقت.
وفيما أشارت سيمرمان إلى أن اتفاقيات التطبيع التي جرت في آب أغسطس قبل عامين لم تكن لتتم دون موافقة الرياض، نقل عن مصادر رسمية شروط الأخيرة للموافقة على التطبيع مع تل أبيب، منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومنها مرتبط بعلاقات الرياض وواشنطن. غير أن مسؤولا أمريكيا أكد أن مشكلة الرياض ليست تل أبيب أو القضية الفلسطينية، بل عدم ثقتها بالوضع الحالي لعلاقتها مع واشنطن. ما يدور في العلن والخفاء لم يكن مفاجئا، فسبق لوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن أكد أن علاقة بلاده مع كيان الاحتلال تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول. سبقه تصريح لرئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد قبل أسابيع يؤكد فيه بدء حوار إسرائيلي سعودي للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع. وكان إيريك مندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط قد توقع في وقت سابق أن القرار الأول لولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وقال إنه استنتج ذلك من خلال لقاءاته في السعودية مع دبلوماسيين ومسؤولين بوزارة الخارجية ومراكز بحثية سعودية.
سمعت أصوات انفجارات قوية داخل مدينة الحسكة شرقي سوريا ناجمة عن تدريبات عسكرية بذخيرة الحية أجراها جيش الاحتلال الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين، وذلك تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة له إلى المدينة جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة أن قوة الاحتلال الأمريكي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة بذخيرة الحية مع قوة قسد في قاعدة حي غويران داخل مدينة الحسكة، وذلك ضمن المباني السكنية للمدنيين، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم. أعلنت صحيفة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أنه جرى اتفاق ما بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السرية في اليمن بعدما قبلت الأخيرة بتلبية مطالب الأولى فيما يتصل بالملفات الإنسانية، وعلى رأسها ملف رواتب موظفي الدولة. وبحسب المعلومات فسيتم صرف هذه الرواتب وفقا لكشوفات عام 2014 وبالهملة الصعبة على أن تحملها طائرة خاصة شهريا إلى العاصمة صنعاء. كما سيتم توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي لتشمل كل من مصر وقطر والأردن والهند وماليزيا، فيما سترفع جميع القيود عن دخول الواردات إلى ميناء الحديدة. أكد نائب رئيس الوزراء اليمني الفريق جلال الرويشان أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا، مشددا على أن اليمن شريك في أمن الممرات المائية الدولية. وأشار الرويشان إلى أن مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد الأحد القادم يحمل رسالة بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية، مؤكدا أنه لا تنازل فيما يتعلق بسيادتنا على إقليمنا البحري والبري والجوي، وسنواجه أي تهديد لها بقوة. دوت سفارات الإنذار الليلة الماضية للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بشرق أوكرانيا وفي الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مقاطعة زاباروجيا. من جانبه أعلن عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو أن هناك نقص كبير في موارد الطاقة بالمدينة، مضيفا أن سكان العاصمة يعيشون وضعا خارجا مع برودة الطقس. ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي. اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوة الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قوة الاحتلال الأمريكي تجري مناورات بذخيرة الحية في شوارع الحسكة شرقي سوريا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في شرح حديث من الكافي المجلد الثاني صفحة 19 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. أخذ يفصل الإمام الصادق عليه السلام فيما أعطاه الله لنبيه، والمتضمن أبرز العناصر اللازمة من الشرائع السابقة والناسخ لبعضها والمهيمن عليها. التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، هذه في العقائد، وهذه ثابتة في كل الأنبياء من أبينا آدم عليه السلام. والفطرة الحنيفية السمحة، لا رهبانية ولا سياحة. في الأمم السابقة الله عز وجل فرض عليهم الرهبانية ولكنه خربوها. نوع كان عندهم صوم السكوت، وكان عندهم الرهبانية، كان عندهم السياحة. الله عز وجل على هذه الأمة رفع صوم السكوت ورفع الرهبانية ورفع السياحة، العزلة عن الناس أو السياحة. السياحة عندنا روايات أن سياحة أمتي الجهاد، سياحة أمتي التفكر. الفطرة الحنيفية السمحة، الحنيفية عندنا الجنيف والحنيف، المتجانف يعني المائل عن الحق إلى الشر، متجانفا لإث. الحنيف المستقيم على الحق والذي لا يميل لا يتجانف. فالفطرة الحنيفية يعني المستقيمة والثابتة على استقامتها ما تنحرف. السمحة السهلة، السمحة كل شيء في دين الله عز وجل في حال الضرورة الله يرفع حكمه، بس يكون ضرورة، يكون هو يوقع نفسه فيه. كل شيء فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفعه الله، جعل الدين سمحا. فإذا الشريعة الإسلامية على الفطرة المستقيمة غير المعوجة والسمحة السهلة التي لا تكلف الإنسان ما لا يطيقه، وتراعي أن لا يكون عليه حرج ومشقة، يكون في حالة ضرورة ترفع عنه الحكم في حالة الضرورة. وخلع الأنداد والفطرة الحنيفية السمحة، ولا رهبانية ولا سياحة. أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث. الطيبات كل ما أحله الله عز وجل فهو طيب. الطيبات الفواكه التي لا تضر، هذه طيبات. طيبات المآكل التي لا تضر، طيبات. بعضهم يقول في اللحوم أنه كل ما اعتبره الإنسان طيبا هذا طيب. طيب الفئران، الضب كان يأكله العرب، هذا طيب؟ طبعا هذا ليس طيبا. إذن عندنا مقياس ما نص عليه القرآن الكريم، ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله أنه حلال، هذا حلال، حرام، حرام. في هذا المجال نجد أن مذهب أهل البيت عليهم السلام يختلف في مفهوم الطيبات والخبائث، خاصة مثل اللحوم وغيرها، يختلف عن غيره من المذاهب. مثلا صيد البحر، بعضهم يقول كله حلال، نحن نقول يحل من البحر فقط ما كان له قشر فلس من الأسماك، الحيوانات التي ليس لها فلس لا تحل. من الطيور، سباع الطيور ما تحل، سباع الحيوانات أيضا ما تحل. من البيوض، البيوض التي يحل منها ما اختلف طرفاه، يعني البيضة رأسها وكعبها ليكون سوا، إذا استوى طرف البيض هذا علامة أنه محرم، وهكذا. إذن الطيبات منصوصة والخبائث غيرها منصوصة، وعلى هذا الأساس مفهوم الطيبات مفهوم شرعي يتحدد على ضوء ما ورد النص بتحليله أو تحريمه. الآن في عصرنا يمكن يتصور بعض الناس أن لحم الخنزير من الطيبات، خاصة إذا رتبوه وصنعوه تصنيعا ويقولوا أنه نظفوه من المكروب صار من الطيبات. أساسا هو من الخبائث، محرم بنص القرآن الكريم مهما كان، والكلب والخنزير نجسان، واللحوم محرما، لحومهم لحوم كل السباع أيضا عندنا محرمة، ومهما عقم لحم الخنزير من المكروبات له تأثير أخرى على الروح على النفس، يمكن يسبب سلب الغيرة ممن يأكله ويتناوله، يسبب تأثيرات روحية أخرى غير الميكروبات. هذا إذا قلنا أنهم اكتشفوا كل ميكروبات، كل مدة يكتشفون مكروب جديد أيضا ما يقتلوه بهذه الوسائل التي عندهم. المهم الطيبات أحلها الله، طيبات والخبائث التي حرمها الله عز وجل تعرف من قائمة المحرمات والمحللات في الشريعة المقدسة. أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت هناك واجبات، كانت هناك عقوبات على بني إسرائيل في الشرائع السابقة، كان محرم عليهم الشحوم، محرم عليهم أنواع معينة من الطعام، كان واجب عليهم واجبات الله عز وجل أزالها عن هذه الأمة، لأن هذه الأمة جديدة وهذه الأمة ستكون شريعتها هي الشريعة الخالدة. أيضا افترض فيها عليه فيها الصلاة، الصلاة اليومية بين يدي الله عز وجل، أينما كان المسلم يسبح ربه يذكره في أوقات. الله عز وجل أوجب علينا 5 فرائض في 5 أوقات أو في 3 أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الأفضل أن تكون مفرقة في 5 أوقات، لكن يجوز، رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة فريضة. الزكاة، الزكاة تنمية المال بالإنفاق منه. الزكاة أيضا فريضة، والزكاة اسم عام لكل ما يعطيه المسلم من عن ماله. الخمس زكاة، 2%، 2.5% زكاة، 5% زكاة، 10% زكاة، 20% اللي يسمى الخمس هو زكاة. في هذه أيضا جعلها الله عز وجل فريضة، وستأتي البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر،
إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
أيديولوجية التفاهم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. حكاية هذا اللقاء تبين الواقع الصادق الذي يتحلى به رسول الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، وكيف كان نهج الرسول في نشر الإسلام بعيدا عن اللجوء إلى السيف والمواجهة، وكيف تعامل بشكل رائع من خلال عقيدة متينة منبثقة من رسالة إلهية تدعو لتجنب الصراعات أولا والعيش في ظل التسامح والتفاهم. أحبتي، أرحب بكم في هذه الإطلالة إلى شذر من سيرة المصطفى المباركة لنهتدي بها ونستوعب أفكاره، ثم نفهم حقيقة علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشعوب، ولا نجحف الآخرين حقهم، وأن لا يفهموا خطأ بأن الإسلام لم يلجأ إلا للسيف في نشر رسالته. إذن فلنذهب إلى الوقائع التاريخية ونشهد حوادثها، ونشير إلى ما يسمح لنا الوقت في هذا الإطار، حيث جاء في الكامل لابن الأثير أن صفوان بن أمية كان من بين أولئك الأشداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما فتحت مكة ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا على سجيتها، ولم يحمل أحدا على اعتناق الإسلام، إلا أن صفوان هذا هرب خوفا متوجها إلى جدة، فذهب عمير بن وهب الجمحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بحقيقة صفوان وأنه هرب خوفا من الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحامل عليه، فقال صلى الله عليه وآله: هو آمن، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليعرف بها ويؤمن، فخرج بها عمير فأدركه بجدة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم. فقال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال له عمير: هو أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يزعم أنك آمنتني. قال الرسول الأكرم: صدق. فقال صفوان: اجعلني بالخيار شهرين. قال له الرسول: أنت فيه 4 أشهر. فأقام كافرا وشهد معه حنينا والطائفة ثم أسلم.
Yeah.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبسات من سيرة المصطفى. إذن أعزائنا المستمعين، هكذا يصبح واضحا أن الحرب في الإسلام لم يكن الطريقة الأولى التي سلكها الإسلام، فهذا صفوان كافر جاء في وسط المسلمين ويطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى على كفره شهرين يفكر، وما كان من جواب الرسول الكريم إلا أن أعطاه 4 أشهر يفكر. إذن أين النبي والإسلام من السيف؟ أليست هذه الحقائق تنم عن قمة التفاهم والتسامح في نشر الإسلام؟ وإنما الحرب للذين يحاولون القضاء عليه. إن الإسلام والرسول القدوة أعزائنا المستمعين لم يشرع تجريد السيف إلا لإطفاء الفتن ولإنقاذ الشعوب المضطهدة بعد اليأس من جميع الأساليب التي يتبعها لتحقيق هذا الأمر المهم، وهذه الصورة خير دليل على استقامة الإسلام في التعامل مع الآخرين.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم. عظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج المنوع واحة الأسرة، نرجو أن تروق لكم فقراته المختارة.
أيها الأخوة والأخوات، إن تعليم الطفل على التعاون يجب أن يبدأ منذ أن يتم عامه الثاني. فنبدأ أولا في تعليمه جمع لعبه ووضعها في المكان المخصص لها بعد أن ينتهي من اللعب بها، فالأسرة هي لبنة متجانسة من لبنات المجتمع، وتقع على كل فرد من أفرادها مسؤوليات وواجبات يكمل بعضها بعضا.
فالزوج اليوم يعاون زوجته في الأعمال المنزلية، والأبناء عليهم أن يقوموا بمعاونة أمهم في أمور المنزل عندما يسمح سنهم بذلك. والمعروف أن معظم الأبناء يتذمرون من القيام بهذه الأعمال، وهنا يأتي دور الوالدين لغرس مبادئ التعاون في نفوس أبنائهم منذ الصغر. عزيزتي الأم، إذا كنت ترغبين في أن يتعلم الطفل أداء الأشياء بنفسه، فيجب عليك أن تتركيه يحاول ويخطئ ثم تصححي له الخطأ شفهيا، وبعد فترة ومن كثرة التكرار سوف يتعود الطفل على الطريقة الصحيحة.
حكم وأمثال.
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ازداد أحد بعفو إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله.
قال أحد الزهاد: يا ابن آدم، تؤتى كل يوم رزقك وأنت تحزن، وينقص عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك.
وقال أحد الحكماء: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الموت حتما فالغرور بالدنيا حمق، وإذا كان الغدر طباعا فثقة بكل أمر عجز.
نوافذ صغيرة.
أعزائنا المستمعين، توصل الباحثون إلى أن أخذ حمام ساخن يؤدي إلى النوم السريع، حيث إن أخذ حمام ساخن قبل 90 دقيقة من موعد النوم يساعد على خفض حرارة الجسم بسرعة، وبالتالي يساعد الجسم على النوم سريعا وبعمق.
الكمبيوتر يغزو العالم والجميع يتحدث عنه، والذي لا يعرف استخدامه يعتبر متخلفا، ولكن هل فكرنا في أضراره الناشئة من كثرة استعماله؟ حيث أثبت الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر لأكثر من ساعتين يوميا يشعرون بالتوتر والتعب أو الصعوبة في التركيز أو جفاف العيون وألم الرأس. طبعا هذه أبسط وأسهل أضراره.
أصبح صبي بارع في مجال الكمبيوتر أصغر مستشار تكنولوجي للحكومة في جامايكا، وهو لم يتعدى سن 13، وستكون مسؤوليته وضع الخطط المستقبلية التكنولوجية للجيل الجديد. جلت وعظمت قدرتك يا رب.
أدب الواحة.
أحبتي المستمعين، اخترنا لكم في هذه الفقرة هذه الأبيات الشعرية: في الموعظة والنصيحة الواجبة على الوالدين اتباعها في تربية أبنائهم.
وإن كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وذو الحق لا تنتقص حقه فإن القطيعة في نقصه.
ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، ولا تحرمن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه، وكم من فتى ساقط عقله وقد يعجب الناس من شخصه.
الصحة والأسرة.
عزيزتي ربة البيت، ماذا تعرفين عن التهاب الحنجرة وما هي أعراضه وكيفية الوقاية منه؟ فإن كثيرا من الفيروسات الثانوية وأحيانا البكتيريا تستطيع دخول الجسم عبر الأنف وتصيب الحنجرة بالالتهاب بسرعة، أو نادرا ما يكون هذا الالتهاب خطيرا أو يستمر لأكثر من 7 أيام، ولكن انتفاخ الحنجرة عند الأطفال يمكن أن يسد مجرى الهواء مسببا صعوبات تنفسية، وهذا يعد مضاعفة خطيرة ومن أعراضه.
أولا خشونة أو فقدان الصوت، سعال جاف، حمى خفيفة، التهاب في الحلق، خناق وهو نوع متقطع من السعال. أما عزيزتي الأم، طرق الوقاية والعلاج من هذا المرض، إذا لم تكن خشونة الصوت مرافقة لأعراض أخرى من التهاب الجهاز التنفسي كالتهاب القصبات، فراقبي دائما حرارة طفلك، إن ارتفعت فوق 38 فقد يكون ثمة التهاب آخر. اجعلي هواء غرفة طفلك رطبا قدر الإمكان، وافتحي النافذة ليدور الهواء في الغرفة، وهذا يساعد لإيقاف السعال الجاف. انصتي بانتباه إلى صوت السعال الخناق المتقطع، وحذري طفلك من الكلام بصوت عال، وعلى الجميع أن يتكلم همسا. أعطي طفلك كثيرا من السوائل الدافئة لتسكين حلقه. جرب الليمون الحار والعسل وأي عصير للفاكهة. استشيري الطبيب فورا إن ظننت طفلك مصابا بالخناق.
مستمعينا الكرام، على الأسرة السعيدة أن تكون متسامحة ومتماسكة فيما بينها وتعفو عن المسيء، خصوصا إذا صدر أي خطأ من الأبناء، وعند الاعتذار يجب على الآخرين العفو عنه ومسامحته، لأن هذا يعلمنا على الاعتراف بالخطأ وتجاوزه مرة ثانية، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. طبق الواحة.
مستمعتي الكريمة، نقدم لك في هذه الفقرة هذا الطبق الغني بالنشويات والخالي من اللحوم، لأن الشارع الإسلامي يوصي بعدم تناول اللحوم 2 في الأسبوع، فإليك هذه المقادير:
3 كيلوات من البطاطا المسلوقة، 3/4 كوب من الخبز المحمص الناعم، 2.5 كوب من الحليب، 3 ملاعق صغيرة من الملح، 1/4 كوب من الزبد أو الزيت النباتي لدهن الصينية. أما مقادير الحشو فهي: 0.5 كيلو من اللحم المفروم، 3 بصلات، 1/4 كوب صنوبر، 1/4 كوب من السمن أو الزبد، 0.5 ملعقة صغيرة من البهارات مع 1 ملعقة ملح.
أما طريقة العمل: تغسل البطاطا جيدا وتسلق، ثم تقشر وتترك جانبا حتى تبرد. تهرس البطاطا وتعجن مع الملح والحليب حتى تصبح متجانسة. يدهن قعر الصينية بالزبد وينثر فوقها نصف كمية الخبز المحمص الناعم، بعد أن يحضر الحشو ومن ثم يوضع جانبا. يرق قليلا من عجين البطاطا بين الكفين بسمك 2 سنتيمتر ويصف فوق الخبز الناعم، ثم تصف القطع المرقوقة الواحدة بجانب الأخرى حتى تغطي قعر الصينية، ثم يضغط على البطاطا حتى تلتصق وتغطى البطاطا ببقية الحشوة.
ترق بقية البطاطا بين الكفين المبللين وتصف فوق الحشو. يدهن سطح البطاطا بقليل من الحليب وتنثر بقية الخبز المحمص، وأخيرا توضع الصينية في الفرن الحار وتترك مدة 20 دقيقة. تقدم ساخنة وتقطع إلى مربعات وترفع بملعقة كبيرة حتى تحتفظ بشكلها، مع العلم أن هذه الكمية تكفي لعشرة أشخاص. كلوها بالعافية والصحة.
ويبقى للبسمة مكان.
قالت البنت لأمها: أنا أقوم بأشاق عمل قبل تناول فطور الصباح يا ماما. فأجابت الأم بتعجب: وما هو يا ابنتي؟ فقالت البنت: القيام من النوم.
قال الصبي لأبيه: بابا بابا، أمر غريب حقا، لقد شاهدت فأرة ضخمة جدا كأنها فيل. هز الأب كتفه وقال: اسمع يا بني، قلت لك 36 مليون مرة أن تكف عن المبالغة.
مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء،
وإلى اللقاء.
يا حنان يا